بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءة برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. هو ذا يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم والثرة الثرية، شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء كما في كل لقاء تجشمكم المتابعة والإصغاء، ومرحبا بالوقت ذاته بالغ الترحيب بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب المعالي العلامة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. أهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعل أمورنا وأمورهم على وفق ما يرضي رب العزة والجلال.
إذن أهلا بشيخنا، أهلا بكم وأهلا بأسئلتكم ووصلكم عبر رسائل التواصل التي تظهر تباعا ولها هاتف البرنامج. كما اعتدنا وإياكم مشاهدي ومشاهدات الكلمات أن نقف في بداية كل لقاء مع ما يهمنا في أمور ديننا ودنيانا. نحن في إجازة الصيف، يستهدف الناس فيها الاسترواح على أنفسهم بنوع من السياحة في الأرض. السائح المسافر، هل من توجيهات تودون أن تزودوهم بها في مطلع هذا اللقاء؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن شريعة الله كاملة، ما تركت شيئا إلا وقد جاءت بتنظيمه وترتيبه وتهيئته ليكون الإنسان فيه على أكمل الأحوال وأتمها. ومن ذلك ما يتعلق بالأسفار، فإن الأسفار على أنواع مختلفة متعددة، منها ما يسافره الإنسان من أجل زيارة بيت الله الحرام وزيارة المسجد النبوي، وهذا قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. ومثل هذا أيضا الزيارة والسفر الذي يكون لطاعة من أنواع الطاعات، مثل السفر من أجل زيارة القريب وصلة الرحم، والزيارة التي تكون من أجل عيادة المريض، والزيارة التي تكون من أجل تفقد حوائج المحتاجين والقيام معهم والوقوف بما يفيد الإنسان في دنياه وآخرته. فهذه الزيارات وهذه الأسفار مرغب فيها، محببة في شرع الله عز وجل، ولذلك يحسن بالإنسان أن ينوي بها التقرب لله جل وعلا، لأن العبد لا يثاب على العمل الصالح إلا إذا نوى به التقرب لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهناك من الأسفار ما يكون مباحا جائزا، ولذلك قد يسأل الإنسان عن أحكام هذه الأسفار، ويقال القاعدة في هذا أنه إذا كان العبد عند سفره سيعصي الله عز وجل، سيكون سفره سببا من أسباب معصية الله، فإنه لا يجوز له أن يدخل في ذلك السفر. وأما إذا كان السفر سيقدم به إلى زيادة في طاعة الله، فحينئذ سيزداد أجره وثوابه عند الله جل وعلا بهذا السفر. وقد يكون السفر لا يؤدي بالإنسان إلى طاعة ولا إلى معصية، فيكون السفر في هذه الحال من المباحات وليس من المستحبات ولا المكروهات. والذين يسافرون في زماننا الحاضر يعتري أفعالهم عدد من الأمور التي ينبغي تنبيههم عليها، فمن ذلك مثلا التحرز في المآكل والمطاعم، فعندما يحتاج الإنسان إلى شيء من المآكل قد يذهب إلى هذه المطاعم ويذهب إلى هذه المحلات، وحينئذ نقول لأمثال هؤلاء: عليكم أن تتقربوا لله عز وجل باختيار الطعام الحلال والأكل المباح الذي لا يلحقكم بأكله شيء من المأثم، فإن الله جل وعلا قد أمر المؤمنين بإطابة المطعم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وإطابة المطعم لها أثر على الإنسان في فكره، في تصوره، في زيادة ماله ونمائه، في إجابة دعائه، إلى غير ذلك من الآثار التي تترتب على إطابة المطعم. وحينئذ يعني في مرات يدخل الإنسان شيئا من هذه المطاعم ويتناول شيئا من المأكولات وتكون من المحرمات من خنزير أو غيره بدون أن يفكر فيه، وفي مرات قد يكون ظاهر هذا الأكل الذي يأكله الإنسان أنه من المباحات، يدخل ويطلب سمك، السمك لا يحتاج إلى تذكية وبالتالي هو مباح، لكنه قد يقلى بزيت من خنزير فيكون حينئذ نجسا لأنه قد خالط النجاسة وتشرب النجاسة، إذ إن زيت الخنزير من النجاسات ومما لا يجوز للإنسان أن يأكله. وهكذا قد يوضع فيه زيت مأخوذ من حيوان قد مات حتف أنفه فهو ميت لا يجوز الانتفاع به ولا بزيته. ومن هنا الوصية إلى التحرز في المآكل بحيث يختار الإنسان المواطن التي تبيع الطعام الحلال والأكل المباح ويجتنب ما فيه اشتباه في هذا الباب. كذلك من الوصايا التي نوصي بها إخواننا عند أسفارهم أن يتقربوا لله عز وجل بترك الإسراف في النفقات. بعض الناس عند سفره ينفق أموالا طائلة في هذا السفر لا يفكر ولا يخطط. ينبغي بك قبل سفرك أن تخطط أين مسكنك وتقارن بين أنواع المساكن، تقارن بين أنواع شركات الطيران التي ستركبها، تقارن بين المراكب والسيارات التي ستركبها، تقارن بين جميع مصروفاتك بحيث تختار الأحسن من جهة وتختار ما لا يشتمل على إسراف. فإن الإسراف من الأمور المذمومة الشرعا، قال تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال سبحانه ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. كذلك من الوصايا التي تكون لأهل الأسفار أن يجتنبوا مواطن الريب، مواطن الريبة التي يرتاب فيها. ومواطن الريب على أنواع، منها مثلا مواخير الزنا، ومنها مواطن بيع الخمور وشربها، ومنها أيضا تلك التجمعات المشبوهة، ومنها أيضا مواطن المظاهرات العامة التي تكون اعتراضا على سياسات هذه الدول. هذه مواطن قد تدخل الإنسان في مساءلة وقد تدخل الإنسان في متاهات هو لا يحتاج إليها بل هو في غنى عنها. والشريعة تتطلع إلى أن يجتنب الإنسان موطن الريبة ولو لم يكن يفعل فيه فعلا محرما، وذلك لأن الإنسان عندما يشاهد في مثل هذه المواطن قد يتهم بأنه من أهلها، وقد يجر الإنسان إلى ما يفعل في هذه المواطن من غير شعور منه، ولذلك على الإنسان أن يجتنب هذه المواطن. هكذا من الأمور التي نؤكد عليها في الأسفار ما يتعلق بالأذكار، فإن الله جل وعلا قد أمر بذكره، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ومن ذكر الله فإن الله عز وجل سيذكره كما قال تعالى فاذكروني أذكركم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي إذا ذكرني عبدي في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. والإكثار من ذكر الله عز وجل يحمي العبد من شرور كثيرة، من شر شياطين الإنس والجن، يحميه من العين، يحميه من وساوس الشيطان، لأن الشيطان يأتي للعبد فيلقي في قلبه بعض الوساوس، سواء فيما يتعلق بنظرته للآخرين وشكه فيهم، أو فيما يتعلق بمعتقده أو بسلوكياته وصلواته. وبالتالي إذا أكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل وقاه الله جل وعلا ذلك العدو. ومن المسائل التي نؤكد عليها في هذا الباب ما يتعلق بالمحافظة على الصلوات. يعني إذا كان الإنسان عند سفره لبلد سيؤدي به ذلك السفر إلى أن يترك الصلاة في أوقاتها، فحينئذ ليترك السفر بالكلية. الصلاة أهم من ذلك السفر، الصلاة التي هي لقاء العبد بربه جل وعلا، التي هي ركن هذا الدين الأصيل، والصلاة التي هي مناجاة بين العبد وربه، لا يحسن بالعاقل أن يتركها وأن يهملها وأن لا يليها العناية اللائقة بها، بل عليها أن يسعى إلى أدائها في أوقاتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وحينئذ يحرص الإنسان على عدد من الأمور متعلقة بالصلاة، منها أن يعرف أوقات الصلوات. يعني بعض الناس يسافر ولا يعرف وقت الصلاة، وتجده مرات يصلي قبل الوقت ومرات يصلي بعد الوقت ولا يضبط صلاته، وما ذاك إلا لأنه فرط في السؤال. واليوم في عصرنا الحاضر يتمكن الإنسان من زيارة أي مسجد أو مركز إسلامي ويتمكن من الحصول على أوقات الصلوات، بل يسرت هذه الخدمات في الأجهزة الحديثة، في مواقع إلكترونية وفي الشبكة العالمية، بل في بعض الأجهزة أصبحت سهلة يسيرة. وبالتالي على الإنسان أن يحرص على معرفة أوقات الصلوات. الأمر الثاني أن على الإنسان أن يجتنب المواطن التي لا يناسب أن يصلي فيها في وقت الصلاة، في الطريق السريع ومواطن زحام الناس لا يسلكه قبيل وقت الصلاة، بل يصلي قبل أن يركب في مثل هذه المواطن. هكذا أيضا فيما يتعلق بمعرفة أحكام الصلاة، خصوصا عند ركوب الطائرة أو ركوب القطار، كيف يصلي وما هو الواجب عليه. يعني أنا أعطيك نموذج لخطأ بعض الناس فيما يتعلق بالصلاة. يقول: أنا في الطائرة لا أجد مكانا لأن أصلي فيه، فهو يصلي في كرسيه. فنقول: أخطأت في هذا، لأنك عند صلاتك في كرسيك تتمكن من الوقوف، وبالتالي كونه سقط عنك السجود والركوع لعجزك عنهما لا يعني أن يسقط عنك الوقوف، لأنك قادر عليه. فبالتالي على العبد أن يتعلم ما يتعلق بأحكام الصلاة، فيما يتعلق باستقبال القبلة، في كيفية الصلوات، في كيفية أدائها. كذلك أيضا على العبد أن يتعلم أحكام الجمع والقصر. المسافر يجيز له الشرع قصر الصلاة الرباعية لتكون ركعتين، فيجعل الظهر والعصر والعشاء بدل أن تكون أربعا يجعلها تكون من ركعتين. لكن هذا له شروط وله ضوابط، لابد الإنسان يعرف هذه الشروط والضوابط حتى يتمكن من تطبيق ذلك على نفسه. هكذا أيضا فيما يتعلق بالصلاة أن يحرص الإنسان على التقرب لله عز وجل بصلاة النافلة، فإن الإنسان المسافر وإن سقطت عنه بعض السنن الرواتب، لكن لا يعني هذا أن تسقط عنه بقية السنن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ركعتي الفجر، ولم يعهد عنه أنه صلى الله عليه وسلم تركها لا في سفر ولا في حضر. وهكذا أيضا فيما يتعلق بصلاة الوتر، إنها مشروعة حتى للمسافر. وأنبه هنا إلى مسألة، وهي أن من جمع العشاء مع المغرب فإنه حينئذ يجوز له أن يصلي الوتر بعدها، ولو كان ذلك الجمع في وقت صلاة المغرب، ولو لم يؤذن بعد أذان العشاء. هكذا أيضا فيما يتعلق بصلوات الليل، فإن المسافر يشرع له أن يتقرب لله عز وجل بأداء صلوات الليل. فصلاة الليل كما هي مشروعة للمقيم كذلك هي مشروعة للمسافر. وهكذا أيضا فيما يتعلق بأداء الصلاة جماعة، يعني عندما يكون هناك مجموعة قد سافروا عليهم أن يصلوا الصلوات جماعة وأن لا يتفرقوا عند أدائهم لهذه الصلوات. وإن تمكنوا أن يؤدوها في المساجد أو المراكز الإسلامية فحينئذ يتقربون لله عز وجل بالذهاب إليها، كل خطوة لهم بها حسنة تدعو لهم الملائكة حتى يحضروا إلى المسجد، يكتب لهم أجور عظيمة لبعدهم عن المسجد، فحينئذ يحرص الإنسان على أداء الصلوات في المساجد. وقد جاء في الترغيب في أداء الصلوات في المساجد نصوص كثيرة. كذلك مما يتعلق بالمسافرين رعاية الأولاد، رعاية الذرية والنساء، يعني يتقرب الإنسان لله عز وجل بصيانة ذريته وصيانة أهل بيته من معصية الله عز وجل، ومن ذلك يرغبهم في الخير ويحثهم عليه ويحضهم ويتقرب بهذا لله جل وعلا. قد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن ذلك حفظ الأولاد عن الذهاب إلى مواطن الرياب، حفظ الأولاد عن فعل المعاصي، عن مشاهدة القنوات التلفزيونية، عن جميع أنواع الذنوب المختلفة. كذلك من الأمور التي يؤكد عليها أن يلتزم الإنسان بالأنظمة المقررة في البلد الذي سيسافر إليه. نحن نلتزم بالأنظمة لا لمجرد الخوف من العقوبات المترتبة على ترك الالتزام بالنظام، وإنما نتقرب لله عز وجل بالتزام هذه الأنظمة مهما كانت الدولة، ولو كانت الدولة في دولة لا تقر بدين الإسلام، وذلك لأن الله عز وجل قد أمر المؤمنين بالوفاء بالعهود، ومن أنواع الوفاء بالعهود الالتزام بالأنظمة التي تقرها هذه الدول، فإن الإنسان ما ممكن من السفر إليها إلا بالتزام ضمني بالتزام أنظمة هذه البلدان. والإنسان عندما يخالف النظام عليه أيضا أن يسأل كيفية إخراج نفسه من آثار عدم التزامه بالنظام، بحيث يأمن بإذن الله عز وجل من المآلات والآثار التي تعود عليه بالسوء. من الأمور التي نؤكد عليها في الأسفار أن يكون هناك اجتماع، وأن يكون هناك مجموعة يسافرون سويا، ولا يحسن بالإنسان أن يسافر وحده. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب في لفظنا الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب. وعندما يجتمع الناس يلاحظ بعضهم بعضا من جهات متعددة، لو حصل على أحدهم نقص يستطيع أن يكمله من زملائه في هذه الرحلة، لو حصل على أحدهم مصيبة فإن غيره سيتفقده وسيقوم بشؤونه. هكذا أيضا يلاحظ بعضهم بعضا في ما يتعلق بالالتزام بالأحكام الشرعية. هكذا أيضا عندما يكون المسافرون جماعة فإنه يستحي بعضهم من بعض، وقد يتركون معصية الله بسبب ما عندهم من استحياء بعضهم من بعضهم الآخر. وهذا أؤكد فيه على شيء آخر، وهو اختيار الرفقة الطيبة عند الأسفار. المسافر يتأثر بصاحبه في السفر تأثرا كثيرا، ولذلك عد السفر من أكبر الأسباب التي تبين حقيقة الأصحاب في السفر، كما ورد ذلك عن عمر وعن جماعة. ولذلك فاختيار الإنسان للصحبة الطيبة سيؤثر عليه، وسيكون من أسباب التزامه بالخير والهدى، وسيكون من أسباب ابتعاد السوء عنه عندما يشاهد أن الذين معه رفقة صالحة. ومن الأمور التي ينبغي أن تلاحظ في هذا الباب أن يتقرب الإنسان بالدعوة إلى الله في سفره، فإن المؤمن داعية إلى الله في كل أحواله. ومن أعظم أنواع الدعوة إلى الله الدعوة بالالتزام بالأحكام الشرعية، الالتزام بالأخلاق الفاضلة، الالتزام بالأنظمة، نتقرب بذلك لله عز وجل. متى التزمنا بمثل هذا أظهرنا ديننا على مظهر حسن يجذب الناس إليه. والدعوة إلى الله ليست مقتصرة على لسان يتكلم به الإنسان، بل قد تكون الدعوة إلى الله بسلوك يفعله المرء، قد تكون الدعوة إلى الله جل وعلا بكلمة يكتبها إنسان أو نحو ذلك من أنواع مظاهر ووسائل الدعوة إلى الله جل وعلا. والداعي إلى الله من أفضل الخلق، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من الأمور التي نؤكد عليها فيما يتعلق بالأسفار الحرص على التستر، بحيث لا يبرز الإنسان مفاتن بدنه وعورته، سواء في هذا الرجل أو المرأة. نشاهد بعض الناس عند السفر يتحلل من بعض ثيابه، وإما تجد الرجل يلبس القصير، يلبس القصير إلى الفخذ، نصف الفخذ. المرأة قد لا تلتزم بالتستر الشرعي، وفي مرات تبحث عن تأويلات وفتاوى من أجل أن تكون الأمور متيسرة لها. فنقول في مثل هذه الحال إذا كان سفرك سيلتزم أو سيترتب عليه أن لا تلتزم بالحجاب الشرعي، فاترك السفر أو اترك السفر إلى ذلك البلد وابحث عن بلد آخر. وأما أن يسافر الإنسان إلى بلد يمنع فيه شيء من أنواع التستر، ثم بعد ذلك يوقع نفسه في إحراج، إما أن يتستر فتوقع عليه الغرامة والعقوبة، وإما أن يتكشف فيعصي الله عز وجل بذلك، فنقول اترك مثل هذا السفر. كذلك من الأمور المتعلقة بهذا الحرص الإنسان على أداء الحقوق للآخرين، يعني المسافر سيحتاج إلى حوائج تكون عند الآخرين، ما سكن يسكنه، وإما سيارة يركبها، وإما طعام يأكله، وإلى غير ذلك مما يحتاج إليه. في هذه الحال لا يجوز للإنسان أن يفرط في أداء الحقوق لأصحابها. وإذا كان الإنسان عند وجوده مع مجتمعه يحرم عليه أن يفرط في الحقوق ويجب عليه أن يؤدي الواجبات لأصحابها، فمن باب أولى عند سفره يحرم عليه أن يفعل مثل ذلك، لأن حينئذ سيكون قدوة سيئة. ومن أمثلة هذا ما يتعلق بسداد الإنسان للواجبات النظامية عليه، أو سداد ما تقدمه الشركات من خدمات عامة، يعني أخذت تلفون لابد أن تقوم بتسديد فاتورة ذلك التلفون، ولا يجوز لك أن تفرط في مثل هذا. هكذا أيضا من الأمور التي نوصي بها المسافرين أن يحفظوا أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والخير. المسافر مهما يكون سيجد أوقاتا كثيرة، لأنه قد تفرغ من أعماله وأشغاله، وبالتالي سيجد وقتا كثيرا. ومن هنا فإننا نرغب المسافرين بأن يحافظوا على أوقاتهم، فلا يبذلوها إلا فيما يعود عليهم بالنفع. وإذا كان هناك مجال يعني فيه تردد، فاقلب نيتك ليكون فيه عون على طاعة الله عز وجل. بعض الناس يسافر عند بعض الناس عند سفره يذهب إلى حديقة الحيوان للفرجة، فنقول اقلب نيتك واجعل هذا الذهاب من أجل التفكر في مخلوقات الله عز وجل، والتفكر في عظيم صنع الله عز وجل في هذه الحيوانات، وبالتالي تكون عابدا لربك تفكرا في آياته الكونية، فتؤجر على مثل هذا العمل وتثاب. والعبد بالنية الصالحة يتمكن من قلب أعماله كلها لتكون طاعة وقربة لله عز وجل في أمور يسيرة متعلقة بنيته في قلبه. وفي المقابل نوصي إخواننا بعدم بذل أوقاتهم فيما لا ينفعهم، بحيث يتركونها أملا لا فائدة لها. وهكذا أيضا نوصي بأن يحفظ الإنسان لسانه في مثل هذه الأسفار. عندما يوجد سفر نجد أن الناس يجدون أوقاتا متطاولة يتمكن بعضهم من الحديث مع بعضهم الآخر، ومن ثم نوصيهم بأن يكون حديثهم نافعا يعود عليهم بالنفع والخير والصلاح، وأن يجتنبوا الكلام المحرم. ومن أمثلة هذا ما يتعلق بالكلام في الله عز وجل أو في رسوله صلى الله عليه وسلم بلا علم، تجدوا أن أحدهم يحلل ويحرم وينسب للنبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يتأكد من مثل هذا. فهذا شنيعة عظيمة، علينا أن نجتنب مثلها. هكذا أيضا فيما يتعلق بهذا الباب أننا نجد أن الإنسان في مثل هذه الأسفار قد يكذب وقد يظهر نفسه بغير حقيقتها للمتحدث معه أو الجالس معه، وهذا من أنواع الكذب الذي جاءت النصوص بتحريمه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن الأمور التي نجدها في من يسافر أنهم تجدهم يتكلمون في علماء، تجدهم يتكلمون في الولاة، ومثل هذا ممنوع من الشرع حتى ولو كان حقيقة، حتى ولو كان حقيقة. ما ليس لذكر هذه الأفعال ونسبتها لهذين الصنفين فائدة شرعية، بل الفائدة في ضده، الفائدة في ضد هذا بعدم ذكر ما لديهم من أمور ممنوع منها شرعا. لماذا؟ لأنك عندما تصف المنكر بالانتشار بأن الناس يفعلونه، حينئذ يسهل على النفوس وتصبح النفوس تقدم عليه. كأنك تشير
وأبدا أنا في انسجام تام، لكن الإخوة كأنهم يعني الاتصالات تزدحم، أردتم أن
تفضل
نكتفي بشيء من ما ذكر.
طيب، المقصود أن الإنسان كما يعبد الله في حضره يعبد الله في سفره. الله يقول واتق، والله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويقول أينما تكونوا يدرككم الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت. لا فرق بين مكان ومكان، الله الذي يطلع عليك في بلدك يطلع عليك في هذه البلدان، والله جل وعلا القادر على إنزال العقوبة بك في بلدك قادر على إنزال العقوبة بك في البلدان الأخرى، والله جل وعلا المتفضل المنعم كما ينعم عليك في البلدان الأخرى ينعم عليك في البلد الذي سافرت إليه.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. والله أسأل أن يعيد المسافرين سالمين غانمين إلى ديارهم، إنه رحمن رحيم. معنا اتصال كريم. الأخت نسيم من الجزائر.
أخ نسيم.
الأخ نسيم عذرة
من الجزائر. نعم.
السلام
عليكم سيدنا الشيخ. سيدنا الشيخ من فضلك، هل الدعاء يغير، هل الدعاء يغير القدر؟
طيب، سؤال آخر
سيدنا الشيخ.
سؤال آخر.
شكرا سيدنا الشيخ.
شكرا لك. سؤال اتصل آخر. زياد من السعودية، تفضل أخي زياد.
عندي سؤال أبغى أتأكد من الحديث لو سمحت.
تفضل.
هل هناك حديث يقال أن على آخر الزمان الضباع والسباع وتتبول في الحرم النبوي، ويأتي رجلا من الحبشة ويهد الكعبة ويأخذها حجرا حجرا، هل هذا صحيح؟
طيب، سؤال آخر
لو سمحت.
ها؟
السؤال الثاني.
يلا.
ما حكم لبس الرجال خواتم الفضة بالأحجار الكريمة؟
طيب، سؤال آخر. معنا إبراهيم من المغرب، تفضل أخي إبراهيم.
السلام عليكم سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.
شكرا لله وشكرا لكم على ما تقدمونه. لدي ثلاث أسئلة.
الأول،
السؤال الأول من فضلك فيما يتعلق بخصوص حقوق العباد، ماذا تفعل فيها إن نسيت فيما مضى ونسيته، سواء كان ماديا أو كان شيئا؟
طيب نقف ونجيب عن أسئلة المسائلين. أبدأها بسؤال ملح من إحدى قراءات الكلمات، تقول: بعد وفاة والدتها رحمه الله سائر موتى المسلمين نذرت حياتها لخدمة والدها المسن وإخوانها وأخواتها، تقول: أنا أعمل معهم كما لو كانت الوالدة على قيد الحياة، لم تتزوج، ما رأيكم في صنيعها وهل هو من البر بوالدتها بعد وفاتها؟
هذا من البر بوالدها لا بوالدتها. على كل، القيام بشؤون الأب وشؤون الإخوة هذا قربة يتقرب الإنسان لله عز وجل، يكون العبد به في عون الله جل وعلا وتأييده، يكون العبد حينئذ ممن يتولى الله شأنه في الدنيا والآخرة. وأما بالنسبة لترك الزواج فلا نأمرها بهذا، بل نأمرها بالإقدام على الزواج، خصوصا إذا تقدم لها الخاطب الكفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وفساد عريض. ولكن لا مانع أن تشترط على المتقدم لها بأن تقوم برعاية والدها وإخوانها، وحينئذ تكون قد جمعت بين الحسنيين.
بالنسبة لدي أمران في سؤالها الأول، قولها نذرت حياتي، ما الحكم فيه؟ ثم الأمر الثاني، البر بمن توفي من الوالدين أو أحدهما، أليس من يعني من أبواب البر له الإحسان إلى أصحابه أو لهم صلة به على اعتبار أنها تحسن إلى زوجها وأولاده؟
نعم، البر بعد الوفاة له أوجه متعددة، منها الدعاء، ومنها تقديم العمل الصالح الذي ينتفع به، ومنها صلة الرحم التي لا توصل إلا بذلك الميت من والد أو والدة، فهذه لا شك أنها قربة يتقرب بها لله عز وجل. لكن الآن أنت علاقتك مع والدك هل لأنه والدك أو لأنه زوج أمك؟
أنا أقول لعلها تأخذ الأجرين، هذا السؤال، ألا تأخذ الأجرين؟
هي العلاقة الأعلى هي التي تذكر، هي التي تكون لها. وعندما تقارن أمرين، الإحسان إلى الوالد الذي ذكر في نصوص كثيرة أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، مع صلة بر الوالد، صلة أهل ود الوالد، هنا تقدم بر الوالد وهو الذي يكون بنصب الأعين. ولو تعارض بر والد مع صلة أهل ود أمه مثلا، حينئذ يقدم بر الوالد الواجب.
طيب،
وبالتالي هذا الذي يذكر ويلتفت إليه. نعم،
كلمة نذرت حياتي،
نعم، نذرت حياتي، هنا فيه إشكالية فيما يتعلق بأن الإنسان يعجز ولا يتمكن من مثل هذا، يجيك ويعجز، ما عاد يستطيع خدمة والديه في حياته، وبالتالي قد يموتون قبلهم كلها، قد يموت الوالد والإخوة قبل هذه المرأة، فكيف نذرت حياتي لهم مع أنهم قد يموتون قبل انتهاء حياتها؟ ولذلك الوصية لها بأن تتقرب لله عز وجل بخدمتهم وتكفر كفارة يمين عن مثل هذا النذر.
أخي نسيم من الجزائر يسأل عن الدعاء والقدر، هل يغير الدعاء والقدر؟
الدعاء سبب من الأسباب الذي يكون له تأثير من القدر لكونه من القدر، فالدعاء جزء من أجزاء القدر. كما أن الإنسان هذا يتزوج يجي له أبناء، وذاك يتزوج لا يتزوج فلا يأتيه أبناء، لماذا؟ هل نقول الزواج غير القدر أو نقول الزواج من القدر؟ الزواج من القدر، مثل الدعاء، الدعاء من القدر، وما يحدث من تغيير بعد ذلك بأثر الدعاء هذا مشاهد وملاحظ، نحن نشاهده في أحوال الناس. ولذلك لا تعارض بين الإيمان بتأثير الدعاء وأن الله يجيب الدعاء، وبين إيماننا بعموم القدر، لأن الدعاء من القدر، وما ينتج عن الدعاء من أعمال هذا مقدر وليس أمرا ناشئا.
بالنسبة لقضية الدعاء، بعض الناس ربما ينحسر عن الدعاء، وإذا ابتلي بمرض أو ابتلي بشيء معين فتجده مثلا يترك الدعاء، هل هذا الفعل منه صحيح، أم أنه حتى لو ابتلي بشيء أو قدر الله عليه شيء أنه بالدعاء ربما، وأيضا بالصبره على أولا بصبره ورضاه بقضاء الله وقدره، وربما بالتجائه بالله يعني يختار أو يرفع ربما قضاء قدره الله عز وجل.
يعني حنا عندنا تأثير الدعاء هذا أمر مشاهد وملحوظ، شاهده في وقائع الناس، تأتي أمور يسيرة قليلة ويخالطها دعاء فيقلب الله بها أحوال الإنسان وتتغير أموره. فالدعاء لا شك فيه أنه من قدر الله وأنه مؤثر في قدر الله، كما ذكرت لك لو جاءك الإنسان الآن وقال أنا أريد الأموال الطائب لكن لن أبيع ولن أشتري ولن أكتسب، ايش تقول؟ تضحك عليه.
صحيح،
تضحك عليه. كيف؟ لابد من مزاولة السبب. هكذا أيضا فيما يتعلق بالدعاء، الدعاء سبب ومن أعظم الأسباب، لأنه ارتباط بالحي القيوم خالق السماوات والأراضين، ورب العزة وجلال قد وعد بإجابة الدعاء، والله قادر صادق في وعده، لا يعجزه شيء، وبالتالي ما وعد به فإنه سيقع لا محالة.
أخي زياد من السعودية، سؤاله الأول عن حديث آخر الزمان وأن الضباع ترد المسجد الحرام، ثم أيضا ذلك الرجل الذي يأتي ويهدم الكعبة ويأخذها حجر حجرا ويأخذ الحجر الأسود، هل هذه هل هذان الحديثان صحيحان؟
نعم، هذان الحديثان صحيحان، أن المدينة تترك حتى لا يوجد فيها إلا عوافي السباع. وهكذا أيضا ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة كأني أنظر إليه وفيدع جيدع. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته، لكن لا بد أن تلاحظ أن هناك أسباب من العباد تنتج عنها هذه النتائج، من أمثلة ذلك الاختصام وتعادي الناس بعضهم مع بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستباح الكعبة حتى تستبيحوها أنتم، فإذا استبحتموها فلا تسأل عن هلكة العرب يومئذ. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: سألت ربي ثلاث دعوات فأجاب لي ثنتين ولم يجيب الثالثة، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة بعامة فأعطانيها، وسألت ربي أن لا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها، وسألت ربي أن لا يهلك بعض أمتي أن لا تهلك أمتي بعضها بعضا فمنعنيها. ولذلك نحن نخشى من هذا المبدأ الذي هو مبدأ الشر والفتنة وتمكن العدو من الاختلاف والتنازع، ولذلك شاهده في القرآن: ولا تنازعوا
فتفشلوا وتذهب ريحكم،
فتفشلوا وتذهب ريحكم. لذلك علينا أن نتقرب لله عز وجل بجمع الناس، تأليف فيما بينهم، وجعلهم يعني يحترم بعضهم بعضا، ويكف بعضهم أذى عن بعضهم الآخر، فلا يتكلمون في معايب الآخرين ونحو ذلك. يعني ذكرني الكلام عن الدعاء ما يتعلق بأذكار الأسفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يحافظ على أذكار السفر، وكثير من الطائرات اليوم يقولون دعاء السفر، فكون الإنسان يتقرب لله عز وجل بذلك الدعاء والذكر مع أنه في أوقات قليلة، هذا من القربات التي يتقرب بها لله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد كبر، وإذا نزل سبح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه، يذكرهم في الأسفار: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فوائد الذكر وأثاره في عدد من أسفاره.
لبس الرجل لخاتم بالأحجار الكريمة.
ويقول فضة، ها؟
لنقول فضة وذهب.
أولا إن كان هناك إسراف فلا يجوز ذلك الخاتم. ما هو الإسراف؟ أن يبذل لنفسه أو يبذل من المال ما لا يبذله أمثاله، هذا إسراف ينهى عن مثله شرعا. خواتيم الذهب ممنوعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رآه قد لبس خاتم ذهب يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، فأخذ الخاتم فألقاه. وقالوا قال الناس خذ خاتمك، قال لا أخذ خاتما قد نبذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدي.
الله
سبحانه.
بالنسبة لي سعر مثله، قد يكون مثلا الشاب وسط طبقة من الشباب مترفين، فلا بأس أن يأخذ ولا فقر ثمنه شيئا يسيرا، لا بأس
شيء يسير معفون عنه، لكن ما نلاحظ المخالطين للإنسان، وإنما نلاحظ أمثال ذلك الإنسان، ما الذي يعتبرونه مناسبا وما الذي يعتبرونه إسرافا.
أخي إبراهيم المغرب، لم أستبن سؤالها، سمعت كلمة حقوق لعلاج أو كذا،
هو يقول حقوق العباد التي تكون على الإنسان،
العباد
ماذا نفعل منها معها، خصوصا أن بعضها مادي وبعضها معنوي، فكيف نفعل التخلص من مثل هذه الحقوق؟ يعني الحقوق على نوعين، حقوق مالية لابد إرجاعها لأصحابها مهما كانت الأمور، تبذل كل ما تستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه أنه قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وبالتالي يجب إرجاع الحقوق لأصحابها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقتص للشاتي الجلحى من الشاتي القرناء، وبالتالي على العبد أن يسعى لذلك وأن يبذل الأسباب. يقول أنا والله أخذت من المحل ولا أدري وين المحل، نقول ابذل السبب لمعرفة موطن ذلك المحل الذي أخذت منه لتتمكن من إرجاع المال له. وإذا عجز الإنسان بعد ذلك فإنه يقوم بالصدقة به بنية أنه عن أصحابه، فلو قدر أن صاحبه جاء بعد ذلك خيرناه وقلنا له ماذا تريد، الأجر والثواب فهو لك، بضاعتك تصدقنا بها، إن كنت لا تريد الأجر كان لنا الأجر وعوضناك من مثل حقك. هناك حقوق معنوية، حقوق معنوية ليست مادية، من مثل الغيبة توجب حقا للمغتاب على من اغتاب غيره، فحينئذ ماذا نفعل؟ لو قلنا له استبحه وتحلله لا يمكن أن يؤدي إلى شر أعظم، يصبح هناك خصومة وعداوة، ففي مثل هذا نقول بأنه يدعو له، بأنه يدعو له. نعم.
انتقل إلى تويتر وأختم الحلقة بأسئلة السائلة عبر تويتر. أختي فاطمة أرسلت سؤالا طويلا في ثلاث أقرأه، تقول نذرت أن أصوم شهر يونيو إذا تحقق لي ندري وهو النجاح في الامتحان الذي كان من المفروض أن يكون في مايو والآن أجل إلى نهاية يونيو، ماذا عساي أن أفعل؟ أنا إني في حيرة فكبيرة، مع العلم أني أبلغ من العمر 18 عاما ولم أخذ الإذن من والدي، هل يجوز لهما أن يحرراني من هذا الندر؟ يبدو أنها لا تملك ربما مقابل.
لا لا، ما هو هذا السؤال.
السؤال
أنها نذرت صوم شهر 5 مثلا،
طيب
إذا نجحت
وتأجل اختبار
النتائج ما جاءت إلا في شهر 6، ماذا تفعل؟
هذا السؤال.
هذا سؤالها. الصواب من قول أهل العلم أنه يجب عليها أن تصوم شهرا بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فسلي عليها أن تصوم. لكن متى وقته؟ الأظهر أنه لا يتعين بشهر ولا يلزم أن يكون على الفورية، لو أخرته إلى شتاء ونحو ذلك جاز.
ولو كانت قد سمته شهرا كذا
ذلك الشهر مضى.
هذه الهيئة تقول لدي جار مسلم وجار مسيحي، من الأولى بالمعروف رغم أنهم الاثنين بنفس مستواي المعيشي لكن الثاني بابه أقرب يبدو المسيحي؟
لا تعارض بينهما، يعني نحن نحتاج إلى الموازنات عند التعارض. إذا كان الإنسان يتمكن من الجمع بين الأمرين فإنه حينئذ نقول أنت مطالب بالأمرين معا، ما يكون مثل هذا السؤال إلا عند التعارض وعدم إمكانية الجمع.
السائل الكريم لحظة أنا بس أحدث الأسئلة. هذا يسأل محمد السعيد من الجزائر يقول حدثونا بارك الله فيكم عن عقيدة الإمام مالك.
عقيدة الإمام مالك واضحة جلية، فهو فيما يتعلق بأنواع العبادات يأمر بصرفها لله عز وجل ويحظر أن تصرف العبادات لغير الله عز وجل. فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته كان الإمام مالك يثبت ما أثبته القرآن والسنة وينفي ما نفاه القرآن والسنة ويسكت عما سكت عنه القرآن والسنة، واضحة إذن هذه القاعدة الثانية. فيما يتعلق بالأذكار كان يلتزم السنة وينهى عن البدعة، فكل ذكر لم يكن ملتزما في عهد النبوة التزامه بهيئة وكيفية معينة يمنع منه. هذه إذن خلاصة مذهب الإمام مالك. أيضا بالنسبة لمصادر التلقي، الإمام مالك يأخذ الأحكام الشرعية من أين؟ من الكتاب والسنة، ما يأخذه من شهوات النفوس ولا رغباتها، ولا يأخذه من الحضرة الصوفية ولا من الإلهام ولا من المماثل لهذا. نعم،
هذا سؤال مكرر لكن لا بأس من بثه. أخي ماجد الدهمان يقول ما الواجب شرعا تجاه إخواننا في سوريا، وهل نكتفي بالدعاء علما بأن قنوات الدعم المادي لا نجد لها سبيلا، وهل يحصل أو هل ما يحصل لهم فتنة؟
أولا كثير من الناس يستهين بالدعاء، هل نكتفي بالدعاء؟ إذا أجيب دعاؤك فحينئذ قدمت لهم من المعونة شيء أعظم مما يحتاجون إليه، فالدعاء أعظم الأسباب. في التقليل منه يقول
ما عندنا الدعاء
أو أقل ما تقدمون لهم الدعاء، لا، أكثر ما يقدم لهم الدعاء، هذا أمر. الأمر الثاني، أول شيء لابد أن تعلم أن الإنسان لا ينبغي به أن يأمن من مكر الله. يعني بعض الناس يقول الخوف على أهل سوريا، حتى على جميع البلدان عليهم خوف، ما نأمن من مكر الله عز وجل أن ينزل بنا العقوبات في الدنيا، كلنا ما نأمن، وقد يكون حالهم أحسن من حال غيرهم في بعض المسائل. الأمر الثالث فيما يتعلق بسوريا أننا نحن نسعى إلى حقن الدم بكل ما نستطيع ونتقرب لله عز وجل بذلك، والطريق الموصلة إلى حقن الدماء نوصلها ونسعى إليها. والأمر الآخر أن إعلان الحروب الطائفية التي يتبنى القول بها أصحاب هذه الطوائف نمقته ولا نقره ولا نرضى به، لكن في نفس الوقت نتعامل معه بما يدرأ هذه الطائفية البغيضة التي يتبنها أصحابها ويسعون إلى إيذاء الآخرين وسفك دماؤهم بناء على هذا الانتماء الطائفي، فمثل هذا مذموم، نعرف أنه غير مقر، لكن لابد أن نسعى إلى كف مثل هذا العدوان بكل ما نستطيع. فبالنسبة حفظ الإنسان أو مقاتلته من أجل أن يحفظ عرضه وأن يحفظ دينه وأن يحفظ ماله، لا شك أنه مما يتقرب به لله عز وجل. فإذا صال صائل وأراد أن يأخذ مالك أو أراد أن يأخذ محارمك أو أراد أن يفتنك في دينك ويترك ويجعلك تترك التوحيد إلى الشرك، فحينئذ مدافعة ذلك بما نستطيع قربة نتقرب بها لله عز وجل. والذي أوصي به في مثل هذا الباب أن ترتبط القلوب بالله عز وجل، وأن يكون القتال وأن يكون الجهد والعمل لإعلاء كلمة الله عز وجل، وليس من أجل إقامة حرية أو إقامة دولة ديمقراطية أو نحو ذلك. ومما يتعلق بهذا أو سمعناه من كثير منهم أو ممن يزاول هذا الشأن، أن الرجال هناك عندهم وفرة لا يحتاجون إلى زيادة رجل، وإنما يحتاجون إلى مال وسلاح. وبل بعض من له عناية بهذا الشأن يقول هم يحتاجون بدل أن يذهب هذا الشاب إليهم يحتاجون إلى أن يعمل هذه المدة ويقدم ما جناه من مكسب ومال إليهم، فحاجتهم لذلك أعظم من حاجتهم لذهابه إليهم. وعلى كل نحن نشاهد ظلما بينا، ونشاهد من يسعى إلى إبدال دين الخلق وإتلاف الأموال العظيمة، ومن يمكن لانتهاك الأعراض، ومن يحرق جميع أموال الناس إلى غير ذلك من المفاسد. وبالتالي نحن جميعا مطالبون بإزالة مثل هذه التصرفات بكل وسيلة تؤدي إلى إزالة ذلك.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. من الأسئلة التي وردت، هذا أخ الكريم يقول: إذا صليت في مصلى وانتظرت بعد انتظار فأتى آت يصلي، هل لي أن أعود للصلاة معه وأترك وأنوي صلاتي الأولى على أنها نافلة؟
الأصل أن صلوات الفريضة يجب إكمالها وإتمامها، وحينئذ إذا كان الإنسان معذورا في ترك الجماعة الأولى ففاته ركعة أو ركعتان أو فاتته الصلاة الأولى كتب له الأجر كاملا إذا كان تأخره بسبب عذر مجاز في الشارع. نعم.
لا، هل
وبالتالي لا حاجة أنه يصلي مع الآخر ويقطع صلاة، لأنه ممنوع من قطع الصلاة.
لا، أنت انتهى صلاة، صلى وانتهى، ثم يقول أتى من يصلي.
لا، هو سلمك الله جاء بعد الجماعة
وصلى،
يريد صلى
ثم أتى،
ثم
واحد
أتى آخر، يقول هل أقلب نيتي من كونها صلاة فريضة إلى كونها صلاة نافلة ثم بعد ذلك أقطعها؟ نعم.
طيب، في حال إذا كان صلى،
جبنا قبل قليل وقلنا الأصل
بقاء،
أنه لا يبطل الإنسان عمله. لو قدر أنه فرغ من الصلاة شرع له أن يصلي مع القادم ليكون جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق
على هذا،
على هذا. نعم.
من عليه صلاة سابقة لا يتذكر كم تقريبا يصلي، هل يعني لا يقطع، فهل يصلي مع وقت كل صلاة صلاة مثلها أم النوافل يكتفي بها؟
ترك الصلاة على نوعين: النوع الأول إذا كان ذلك عمدا، فالتارك للصلاة عمدا لا نطالبه بقضاء ما فاته من الصلوات، وإنما نرغبه في الإكثار من صلوات النوافل ليعوض الأجر الذي فاته. النوع الثاني: من ترك الصلاة لعذر من نوم أو نحوه، فمثل هذا في الغالب أن يكون قليلا، وبالتالي فإنه يقضيها في الحال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. بهذه الإجابات الضافيات نصل إلى ختام هذا اللقاء، لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. في ختامه شكر لله جل وعلا ودعاء له جل في عليائه أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف اللقاء ومضيفه صاحب المعالي العلامة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. شكر الله لكم على الشيخ.
أسأل الله جل وعلا أن يجزيك خير الجزاء وأن يتقبل منا ومنك صالح العمل، كما أسأله جل وعلا لأخواني وزملائي الذين يشاركوننا في ترتيب هذا اللقاء الثواب الحسن والأجر الجزيل، كما سأله جل وعلا لكل من يشاهدنا التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. اللهم أسبغ عليهم نعمك وأدر عليهم رزقك وحقق لهم مقاصدهم مما يرضيك، كما سأله جل وعلا أن يكون في عون كل محتاج للعون وأن يشفي كل مريض، كما سأله جل وعلا أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، يكفيهم شر كل ذي شر، وأن يجمع كلمتهم على الحق. اللهم يا حي يا قيوم احقن دماءنا ودماء إخواننا في كل مكان، اللهم احقن دماءهم. اللهم يا حي يا قيوم هيئ للأمة من أمرها رشدا، اللهم هيئ للأمة من أمرها رشدا، وردهم إلى دينك ردا حميدا، واجمعهم على الحق برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
عليه الصلاة والسلام، آمين. إذن بهذه الدعوات نصل إلى ختم هذا اللقاء، هذه رقة حياة فريق العمل المنتظر، أسمعهم بعد قليل، كلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.